الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وجاءه في باب زكاة الفطر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. سبق الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي، نعيده سريعا. زكاة هذه الزكاة اسمها زكاة الفطر، وهذه الحكمة من مشروعيتها طهرة للصائم، لكن هذا على الغالب، لأن بعض من تجب عليه لا يجب عليه الصيام، كالصغير وكالمريض الذي لا يرجى برعه نحو ذلك، فقد لا يكون صائما وتجب عليه، لكن على الأغلب أنها طهرة للصائم، يعني أغلب من تجب عليه يكون من أهل الصيام، لكن من لم يصم لصغر أو كبر أو مرض فإنها أيضا تجب عليه، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فالصغير لا يجب عليه الصوم ومع ذلك تجب عليه، كذلك الكبير الذي لا يطيق الصوم يجب عليه الإطعام ولا يجب عليه الصوم، تجب عليه زكاة الفطر، وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه. إذن هذه من باب يعني تطهير الصائم مما قد يقع في صومه من اللغو والرفث. اللغو ما تاب هو الكلام الذي لا قيمة له، والرفث أيضا كلام القبيح، وغالب ما يتعلق بالعورات والجماع، فيشمل كل كلام محرم، أن الكلام المحرم يقدح في الصيام وينقص أجر الصائم، كما جاء عند ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا من باب جبر ما يحصل من النقص في صيام المكلف. وطعمة للمساكين، يعني يفهم من طعمة أنها تؤكل في يوم العيد، طعمة في يوم العيد يأخذ الفقير ليكتفي بها سد حاجته ويشارك المسلمين في الفرحة، فلا تجزي نقودا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها طعاما يأكلها المساكين، فلا تجزي لو أخرجها نقودا. ثم بين وقتها: فمن أداها قبل الصلاة، ما المراد بالصلاة هنا؟ صلاة العيد، وليس المراد صلاة فرض فجر أو نحوه، لا، صلاة العيد. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، مقبولة هي من جهة الوقت، ولا قد ترد سبب آخر الكرياء ونحو ذلك، لكن مقبولة هي من جهة الوقت، يعني فقد أداها في الوقت الذي شرع فتقبل من جهة أن وقعت في الوقت. ومن أداها بعد الصلاة، يعني قبل الصلاة وأفضل وقت كما سبق، ويجوز أن تعجل قبل العيد بيوم ويومين، بعض العلماء قال يجوز أن تخرج من أول دخول الشهر، لكن هذا ليس عليه دليل، والأصل أنها زكاة فطر على اسمها، لا تشرع إلا إذا جاء وقت الفطر، وخرج اليوم اليومان اليوم أو اليومين اليومان بدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم، وما عداه فإنه خلاف الأصل، فلو خرج قبل عيد ثلاثة أيام فإنه لا يجزئ، خرج قبل خمسة أكثر من يومين فإنه لا يجزئ، لأن زكاة الفطر منسوبة إلى وقت الفطر. متى يبدأ وقت الفطر؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا الأصل، أنا لا تشرع إلا إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان، لكن جاء الاستثناء لليوم اليومين على سبيل التوسعة، فما عداه فإن خلاف الأصل وليس عليه دليل. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني لو تأخر هل تسقط أم يجب عليه إخراجها؟ يقول يجب عليه إخراجها، فإن كان لعذر فلا إثم، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم ويجب عليه إخراجها، لأنها دين في ذمته، ولو فات كونها زكاة فطر لكنها أيضا فيها معنى الصدقة، فهي صدقة من جهة وهي زكاة فطر أيضا، تجمع الوصفين، فإذا عدم أحد الوصفين وجب أو بقي الآخر لا بد أن يخرجها، لكنها ما تجزئ إلا لو كان التأخير لعذر، كما لو أعطاها وكيلا ونسي الوكيل أن يخرجها، أو نسي من وجبت عليه. بعض الناس قد ينسى ليلة العيد، يشتغل بعض الأشغال وينسى وتذكر بعد صلاة العيد، هذا معذور يخرجها وليس بآثم لأنه ترك للعذر، فإن كان معذورا فلا إثم، ويرجى أن تقبل لأنه تأخر لعذر كمن نام عن الصلاة أو نسيها فيصليها ولا إثم، فكأنه صلى في الوقت، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، يعني كأنه صلى في الوقت للعذر، هذه كذلك من أخر لعذر فلا إثم عليه ويرجى أن تكون مقبولة، ومن أخر لغير عذر فهو آثم ويجب عليه القضاء. هل في كفارة للتأخير؟ يخرج صاعين مثلا، صاع عن الزكاة وصاع عن التأخير، نقول لا هذا لم يرد. والهدي لو أخره، بعض الناس يسوف ويتقاعس في الحج ثم تفوت أيام التشريق ولم يذبح، بعض العلماء يقول يجب عليه هديان، هدي الهدي الواجب على المتمتع والقارن، والثاني هدي عن التأخير، وهذا اجتهاد وليس عليه دليل واضح، لكنه قيل به، ولو فعله لكان له وجه من أجل جبر التأخير، لأنه عليه هدي واجب وأخر هذا الواجب، يعني كأنه لم يفعله على وجه مشروع فيجبره بدم، فهذا له أصل، من ترك شيء من نسكه أو نسيه فليهرق دما، يعني هذه قاعدة أنه إذا حصل خلل في النسك فإنه يجبر بدم، من ترك شيئا من نسكه، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وأخذ به العلماء تلقوه بالقبول، فيقول هذا له وجه، يعني هذا ترك شيئا من النسك، يعني حصل في النسك خلل ونقص في التأخير، لا شك أن التأخير هذا نقص في النسك، فإذا يدخل في عموم من ترك شيئا من نسكه، هذا ترك شيئا وهو أداء الواجب في وقته، فله وجه الجبر بدم، له وجه لو ذبح هديين لكان أحوط له عبر الذمة، لكن بزكاة الفطر لم يرد شيء، يخرج الواجب مع التوبة والاستغفار في أي وقت، حتى مضى عليه سنة سنتان ثلاث أربع فإنه يخرجه، تقادم الزمن لا يسقط الواجب. نعم. الأصل أن يخرج عن نفسه ويخبر به، يقنعه، يقول هذه عبادة وأنا سأوديها تعبدا، أن الأصل أنها واجبة على المكلف بنفسه، هذا الأصل فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير وكبير ذكر وأنثى من المسلمين، فرضها على هؤلاء مباشرة. حديث أدوا زكاة الفطر عمن تمنون مرمان في الدرس الماضي أنه حديث ضعيف، له طريقان كلاهما ضعيف في ضعف شديد، أحدهم منقطع الثاني فيه أكثر من رجل ضعيف، فهي شديد الضعف، منهم أن يقويها بالشواهد لكن ضعف شديد، وجاء من فعل ابن عمر رضي الله عنهما يؤيدون بهذا الحديث الضعيف، وأيضا يقولون جاء عن العبد إلا زكاة الفطر على في العبد، ليس على المسلم في فرسه وصدقه ولا عبده صدقة، إلا صدقة الفطر في العبد تجب على السيد على القول الراجح. فهذه يعني قرائن، قالوا فرضها على العبد والعبد ليس من أهل المال، العبد لا يملك، ما العبد وما ملك لسيده، فرض على العبد أن العبد ليس من أهل التملك ومع ذلك فرض عليه، فهي على السيد. كذلك الصغير الذي لا يكتسب هذه قرينة، كما وجبت على العبد ويخرجها السيد كذلك تجب على الصغير الذي لا يملك ويخرجها الولي. لكن يعني إذا أردنا نجمع بين هذه الأقوال كلها نقول الأصل أنها تجب على كل شخص بنفسه إلا إذا عجز ولم يكن عنده مال، فإنه يخرجها من تجب عليه نفقته على سبيل الاحتياط، يعني نقول أخرجها على الأقل احتياطا حتى لو لم نجزم بالوجوب، لكن نقول أخرجها احتياطا. فالأب مثلا عنده 3 أطفال صغار ليس عندهم مال، لو قال الأب أنا ليس علي، لا يجب علي أن أخرج عن أولادي، أخرج عن نفسي فقط، الزوجة عندها مال أخرج عن نفسها وترك الأولاد، هذا على قول بعض العلماء أنه ما عليه شيء، لأنه واجب على الصغار بأنفسهم ولا يجب على الولي أن يخرجها عنهم. لكن على القول الثاني أنها تجب على الولي أن يخرجها عمن تجب عليه نفقته، الضابط وجوب النفقة. فنقول هذا قول قوي، يعني ناخذ بهذا وهذا، وإذا كان هذا الصغير عنده مال فالأفضل يخرجها عن نفسه، وإذا لم يكن عنده مال فنقول للولي أخرجها عنه على سبيل الاحتياط، لأنه قد تكون واجبة عليك وتأثم بتركها. لهذه القرائن، الحديث ضعيف له أكثر من طريق وإن كان فيه ضعف، فعل ابن عمر السيد يجب أن يخرج على العبد، الصغير لا في الغالب أنه لا يملك مالا ومع ذلك وجبت عليه خطب بها، فهذا كلها قرائن تقوي القول بأنه يجب على المنفق أن يخرجها عمن تجب عليه نفقته من زوجة وولد وعبد ونحو ذلك، هذا قول قوي. لكن إذا تبرع الشخص عن غيره أجزأت مطلقا، سواء كان تجب عليه نفقته كالزوج يخرج عن الزوجة الغنية أو على الأولاد أو عمن لا تجب عليه نفقته، كما لو أخرج عن صديق لا تجب عليه نفقته لكن قال يا فلان سأخرج عنك، أصدقاء مثلا واحد قال للمجموعة أنا سأخرج عنكم، قال جزاك الله خير ما في شيء، وإن كان الأفضل أن يخرج عن نفسه لكن أخرجها غيره فلا حرج، فنقول الأفضل أن يخرج عن نفسه. فيعني لو أن الأب لزم أب عامي ولا يعرف التفاهم، ولو الولد لم يفعل يعني أبى أن يخرج عنه يغضب ويزعل، وش نقول؟ خلوا يخرج، لا تغضب وخلوا يخرج، وأنت أخرج أيضا، هذا أن تخرج عن نفسك الواجب، لأن الأصل أخرجها أصلا، وصدقة الأب وش تصير؟ تطوع، ما في مانع، خلوا يخرج، ويقول له في البداية فهم هذه عبادة وأنا أحب أن أديها بنفسي حتى أؤدي العبادة، فإن أبى قل جزاك الله خير خلوا يخرج، وأنت أخرج أيضا وتقع عن نفسك أنك أخرج أصلا عن نفسك، وهذا تكون صدقة. ثم ذكر مالك رحمه الله أثار في مقدار الصاع يعني بالأرطال، والأرطال اليوم الظاهر ما تعرف إلا يمكن عند المتخصصين، فما نستفيد كثيرا من هذه الأثار لعدم معرفة الرطل. حد يعرف الرطل اليوم كم يساوي ولا ما حد يعرف؟ ما يعرف الرطل إلا عند المتخصصين، يعني يمكن عند أصحاب الاختصاص، ولا الرطل ما حد يتعامل به. أبنا 16 رقية منين عرفت بنور من الذهب؟ ها يتعامل به الآن؟ ها اللي يتعامل به ها فيش في الذهب ولا في بيع معين ولا ها عندكم في اليمن يتعاملوا يمكن السودان الرطل ونفس الرطل ولا يختلف. طيب هو على كل حال كما سبق الأقرب يعني الصاع سهل كما مر في الدرس الماضي أنه مل الكفين المعتدلتين أربع مرات هذا مد والصاع أربعة أمداد هذا هو يعني تقريبا هذا الصاع ولا يحتاج إلى تكلف وأرطال وبحث ووزن وتعب لا هذا ما هو يملأ الإنسان كفيه تماما حتى يتساقط الحب أربع مرات وإن حب يحتاط يزيد كفا لا بأس أو يزيد ما شاء هذا هو الصاع في دراسة كما سبق دراسة ماجستير بعض طلبة العلم توصل بهذه الدراسة إلى أن هذا هو الصاع أربعة أمداد ملء الكفين الممتلئين. لكن نقرأ هذه الأثار. يقول عن إسحاق بن سليمان الرازي قال قلت لمالك بن أنس أبا عبد الله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة أرطال وثلث بالعراقي هذه يدل عن في أرطال عراقية وأرطال غير عراقية قال أنا حزرته فقلت أبا عبد الله خالفت شيخ القوم قال من هو قلت أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال فغضب غضبا شديدا ثم قال لجلسائنا يا فلان هات صاع جدك ويا فلان هات صاع عمك ويا فلان هات صاع جدتك قال إسحاق فاجتمعت آصع فقال ما تحفظون في هذا قال هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك رحمه الله أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا رواه الدارقطني. كتاب الصيام باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود والدارقطني. وقال تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا رواه الخمسة إلا أحمد. ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعناه وقال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. يعني هذا الحديث فيه ضعف أنه تفرد به سماك عن عكرمة وفي رواية ضعف إذا انفرد لا يعتمد عليه ليس بحجة لكن حديث ابن عمر صحيح الأول. وهذا الحديث استدل به بعض العلماء على أنها لا تشترط العدالة في الشاهد في دخول رمضان يكفي شاهد واحد على ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما احتياطا للشهر يكفي شاهد واحد وفي خروج رمضان كما سيأتي لابد من شاهدين احتياطا لرمضان لأن قد يعجل بعض الناس بالشهادة من أجل التخلص من الصوم لكن بالنسبة للدخول فالشاهد ليس متهما وكذلك احتياطا للشهر هذا في الدخول فيتسامح في الدخول يكفي شهادة واحد وأما خروج رمضان لابد من شهادة اثنين. لكن هل تشترط العدالة أم يعني العدالة باطنا أم تكفي العدالة الظاهرة؟ لو صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة العرابي لصار دليلا على أنه لا تشترط العدالة الباطنة وأنه يكفي الظاهر. إذا جاء مسلم يشهد أنه رأى الهلال فإنه يقبل ولو كان مجهولا من ناحية من جهة العدالة الباطنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف هذا الأعرابي، جاء من البادية ولذلك لم يعرف إسلامه، سأله عن الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، قال نعم، أشهد أني رسول الله، قال نعم، فقبل شهادته، يعني أخذ بالظاهر. لكن الحديث فيه ضعف، والمعروف عند أهل العلم أنه لا بد من العدالة، لا بد أن يكون معروفا بالعدالة لئلا يعني يكون ممن يتساهل في الشهادة ويكذب. فمن عرف بالكذب أو الفسق الظاهر أو عرف ترك الصلاة أو عدم الصلاة مع الجماعة أو ما شابه ذلك فإن لا تقبل شهادته، إذن يسأل عنه. إذا جاء مجهول لا يكتفى بشهادته، يسأل عنه. لا بد أن يكون عدلا معروفا يزكي أحد من الثقات إذا كان مجهولا، ولا بد أن يكون أيضا حديد البصر، يعني حاد البصر وعنده خبرة برؤية الهلال، لأن بعض الناس قد يكون ضعيف البصر يتوهم أنه رأى الهلال ولم يره، يعني لا يكذب لكنه يخطئ، أو لا يعرف منازل القمر ولا يعرف أين يرى، أن الرؤية تحتاج إلى خبرة لخفاء الهلال، فالذي يعرف مكانه تحراه يركز النظر في مكان معين يراه، أما الذي لا يعرف المكان فإنه يرى هنا وهناك فلا يركز ولا يراه في الغالب، قد يتوهم يرى مثلا بياض سحابة صغيرة أو ما شابه ذلك ويظن أنه رآه فيخطئ وإلا يتعمد الكذب. إذن لا بد أن يكون عدلا يعني معروف العدالة، ولا بد أن يكون حديد البصر يعني بصره جيد ليس ضعيف البصر، ويكون أيضا عنده خبرة برؤية الهلال كما معروف اليوم في أناس يعني متخصصون لمتابعة الهلال ورؤيته، ولهم يعرفون الأماكن ترصدونه في أماكن معينة وتوارثوا هذا يعني من أبائهم وهم مشهورون بمثل هذا الأمر، فهذا هؤلاء يعتمد عليهم لمعرفتهم بالعدالة، معروفون بالعدالة والبصر جيد والخبرة، هؤلاء ما في شك أنه يقبل خبرهم لتوفر الشروط، إذن لا بد من هذه الشروط. هذه مسألة خلافية، من رأى الهلال تيقن أنه رأى لكنه لم تقبل شهادته لفسقه، إنسان يحلق اللحية يدخن ما يصلي في المسجد معروف بالكذب والتساهل، ورأى الهلال راه رؤية متيقن منها ثم ذهب يشهد فرد شهادته لفسقه، هل يصوم أم لا؟ هذه مسألة خلافية، كل معه دليل من العلماء يقول يصوم لأنه رأى الهلال وهو على يقين أن غدا من رمضان، فما الذي يمنعه من الصوم؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهذا قد رآه شاهد ورآه بعينه فكيف يفطر وقد رأى الهلال، والله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم، استدلال قوي ولا لا؟ استدلال قوي. قول الثاني يقولون لا يصوم، هذا قول جمهور الأول أكثر العلماء، قول الثاني أنه لا يصوم واختيار ابن تيمية رحمه الله قال لا يجب عليه الصوم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي يوم صومكم يوم تصومون ويوم فطركم يوم تفطرون ويوم إضحاكم يوم تضحون، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الصيام الواجب ما اتفق عليه الناس، إذا اعتمد رؤية الهلال وأعلن وثبت شرعا صار الصوم شرعيا، وإذا لم يثبت لم يكن صوما شرعيا ولو رأى، هذا أيضا له دليل قوي يوم صومكم يوم تصومون، يعني مفهومه إذا لم تصوموا جميعا فليس بيوم صوم شرعا، وهذا دليل قوي، فإن صاموا احتياطا فهو أولى، يعني خرج من الخلاف وأخذ بالاحتياط يصوموا سرا لئلا يظهر المخالفة لأنه لا ينبغي التفرق، هذا صائم وهذا غير صائم، ربما يشنع على الناس أنتم مفطرون أنا شايف بعيني كيف تفطر، يشوش على الناس، لا لا يجوز له هذا. الناس مفطرون لأنه لم يثبت شرعا وهم معذورون، لأن الرؤية لم تثبت، فهم مفطرون على الأصل أنه يوم من شعبان، أنه يوم 30 من شعبان، وهذا رآه ويرى أنه يجب عليه الصوم، نقول له صم لا مانع، لكن لا تجاهر بالصوم ولا تنكر على أحد لم يصم. لو صام احتياطا فلا حرج، لا بأس أن يصوم احتياطا فهو على خير، وليس هناك مانع من صيامه، إنما هل يجب أن يصوم أو لا يجب، لكن لو صام احتياطا فلا حرج. أخرج تاتي حديث في الحديث القادمة سيدتي، وعن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم عربيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، يعني هذان اثنان الآن يشهدان على هلال شوال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، رواه أحمد وأبو داود وزاد في رواية، وأن يغدوا إلى مصلاهم. يعني هذا فيه الآن الخروج، خروج رمضان لا يثبت إلا بشاهدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يفطروا لما شهد هذان الرجلان، فإذا شهد اثنان يحكم بخروج شهر رمضان، وهذا كما سبق احتياطا للعبادة. بمن صام لا يخرج إلا إذا أعلن الخروج، إذا رآه مثلا هلال شوال فلا يفطر حتى لو رآه، يعني قلنا له يصوم احتياطا، وهنا نقول له يصوم أيضا احتياطا، لأن الناس صائمون ولم يثبت شوال شرعا، لأنه لم تعلن الرؤية لم تثبت، فالأصل أنه من رمضان حكما، فليس له أن يفطر ولو رأى هلال شوال، أو زاد مخالف، لو زاد يصوم متابعة للناس، لأنه محكوم بأنه من رمضان شرعا، لأنه لم يرث الأصل أنه من رمضان. وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته أي الهلال، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها. النسك الأصل فيه العبادة، الصوم نسك، الفطر نسك عبادة، وصلاة العيد نسك، فالنسك لفظ عامة تطلق على جميع شعائر العبادة، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، يعني شريعة، فالمنسك هي الشريعة في الطهارة في الصلاة في الصيام في التوحيد في الحج في كل شيء. فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد ورواه النسائي ولم يقل فيه مسلمان. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية. إيش معنى ننسك هنا؟ إذا جاءت مطلقة تعم، ننسك يعني نصوم ونفطر. أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، رواه أبو داود والدارقطني، وقال: هذا إسناد متصل صحيح. كلا الحديثين صحيح، حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجهالة الصحابة لا تضر، حديث ثاني أيضا صحيح. هذه فيها أشكال وتعارض مع حديث عمر رضي الله عنهما، يعني ظاهر هذه الحديث ظاهرها أنه لا يثبت دخول رمضان إلا بشاهدين. هذا هو ظاهر الحديث. قال فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. هذا شدل عليه أنه لا يصام إلا بشهادة اثنين. حديث من عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبته بشهادة ابن عمر وحده، فكيف الجمع بين الحديثين؟ كلاهما صحيح، كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول الجمع بينهما أن دلالة حديث عبد الرحمن بن زيد وحديث أمير مكة دلالة منطوق ولا مفهوم؟ دلالة مفهوم، لا تركز، دلالة مفهوم. يقول، نعيد اللفظة، قال فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، ما في إشكال، كلام الخلاف في فصوم. فإن شاهد شاهدان فصوموا، مفهومه ما هو مفهوم الحديث؟ فإن شهد واحد فلا تصوم. هذه دلالة مفهوم، لأنه ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يشهد إلا واحد فلا تصوم. لو كمل بهذه اللفظة لصارت دلالة منطوق وصار التعارض شديدا، لكنه قال إن شهد شاهدان فصوموا. طيب فإن شهد واحد، هذه دلالة مفهوم، دلالة مفهوم. طيب عارضت دلالة منطوق، حديث ابن عمر دلالة منطوق. إذا تعارض دلالة المفهوم ودلالة المنطوق أيهما أقوى؟ بلا شك دلالة المنطوق أقوى وأسرع، فيرجح حديث ابن عمر على هذين الحديثين لأنه دلالة منطوق. ما في احتمال شاهد ابن عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالصوم، ما في تأويل، شاهد واحد وأمر الناس بالصوم. وهنا قال إن شاهد شاهدان فصوموا، أقول إذا شاهد شاهدان نصوم ما في إشكال. أولى لو جاء اثنان نقول خير وبركة، جاء واحد ثم جاء الثاني يشهدان أنهم رأوا هلال رمضان نصوم، باب أولى ما في إشكال. دلالة منطوق حديث عبد الرحمن هذا ما في إشكال، شاهد شاهدان فصوموا، نقول عين الرأس نصوم، إذا صمنا بشهادة واحد فبشهادة اثنين من باب أولى. لكن هل قال فإن شهد واحد فلا تصوموا؟ لا، ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه تبقى دلالة منطوق وهي ضعيفة محتملة أن ليست صريحة. شهد شهدان فصوم، نقول نعم نصوم، لكن شهد واحد هذه محتملة دلالة منطوق، إذا لم يعارضها شيء فهي حجة لا شك، إذا لم يعارضها شيء فهي حجة، لكنها ضعيفة كما قال ابن تيمية رحمه الله. شهد دلالة المفهوم ضعيفة تصدق بصورة واحدة، يعني ليس لها عموم لأنها ضعيفة أضعف من دلالة المنطوق، لكن دلالة المنطوق دلالة صريحة قوية لها عموم، لكن دلالة المفهوم ضعيفة وليس لها عموم، فإذا عارضها دلالة منطوق قدمت عليها. إذن هذا هو جمع بين هذا الحديث، فنقول دخول الشهر يثبت بواحد، لكن لابد أن يكون عدلا وأن يكون حديد البصر ويكون عنده خبرة في الرؤية. والخروج لابد من اثنين من أجل احتياط لرمضان في الدخول والخروج، لأن ضعاف النفوس قد يستعجل ويشهد على أنه رأى هلال شوال كاذبا من أجل الخروج، تعجيل بخروج رمضان، هذا ما يفعله لضعاف الدين ضعاف العقول، كما يقال عن بعض أهل مكة في مثل مشهور عند أهل مكة يقول جابوه الشروق وطلعوها للحارة أولاد الحارة. هذا يعني كلمة مشهورة، جابوها الشروق وندروها أولاد الحارة. فأولاد الحارة حريصين على خروج يناظرون ذلك تماما وحريصين، وأهل مكة لهم فرحة بالعيد على فكرة غير أهل نجد، يعني اللي جرب مكة يحتفلون احتفالات قوية في العيد، يضعون أشياء وأحيانا يسوون صوانات وأشياء ولمبات وفرح، يعني عندهم عاطفة أقوى، لا أهل نجد يعني فرحهم أقل، يعني حاجات أخف من فرح أهل الحجاز، فهم يفرحون أكثر في العيد ويحرصون عليه. في سؤال قبل ننتقل، تقبل ذكر العلماء قالوا لا فرق، إن هذا خبر ديني، هذا خبر ديني وليس من باب الشهادة مثلا في القصاص أو الحدود وما شابه ذلك. القصاص والحدود لا يقبل فيه النساء، المرأة تقبل مثل الرجل. لا لا مو بلازم، امرأة واحدة تنطبق عليها الشروط، نظرها قوي وعندها خبرة وثقة تقبل، يعني هذا خبر ديني. مثل امرأة لو جت قالت القبلة هنا والقبلة هنا تصلي على قولها إذا كانت عندها خبرة، أو مثلا قالت لك أذن المغرب وأنت ما سمعت الأذان، أخبرتك زوجك أو بنتك قالت أذن المغرب تفطر ولا ما تفطر؟ تفطر. قالت لك القبلة من هنا، رحت البيت بنتك زرت بنتك ما تعرف القبلة، سألتها وين القبلة؟ قالت هنا، تصلي ما يحتاج تثبت، تكتفي بخبر الواحد، يعني هذا يسمونه خبر ديني ليس من باب الشهادة من باب الأخبار. وإن كان في الحديث فشاهد شاهد هذا فيه تجاوز، ولا هو خبر ديني أنه رمضان دخل رمضان خرج، مثل خبر عن القبلة وعن نجاسة مثلا فرش، إذا أخبرتك مثلا امرأة هذه الفرشة نجسة لا تصلي عليها، يجب عليك أن تقبل هذا خبر. فكان ثقة خبر مثل الرواية، النساء يروون أحيانا حديث ورواياته مقبولة إذا كان ثقة. هذه في الشهادة، هذه في الأموال، في الأموال الله سبحانه وتعالى يسر لكثرة تعامل الناس في الأموال، وأمرها أسهل من الدماء والحدود، فتقبل المرأة في الأموال، لكن شهادتها نصف الرجل، لأن هذه شهادات حقوق الرجل وامرأتان، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. لكن هذا الخبر الديني مثل الرواية، مثلا امرأة روت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل نقبله وهي ثقة؟ نقول نعم، فاطمة بنت قيس روت حديث لا نفقة لها ولا سكنى وطلق ثلاثا، وقبله العلماء، جمهور العلماء تلقاه بالقبول، لأنه لا يعرف إلا من رواية فاطمة رضي الله عنها. الرواية خبر ديني يقبل. باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، أي الهلال، لأن بعض الروايات ذكر أو ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال، فقال إذا رأيتموه، يعني الضمير يعود إلى مذكور وهو الهلال، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجاه يعني البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وفي لفظ الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، رواه البخاري. هذه مسألة مشهورة وفيها أقوال كثيرة في صيام يوم الشك. أولا، ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا حال بين الناس والرؤية سحاب أو قطر، هذا هو يوم الشك. أما إذا كانت السماء صحوا فليس يوم شك، ما في شك، رؤية الهلال فهو من رمضان، ولم يرى فهو من شعبان، ما في شك لأن السماء صحوا. لكن متى يحصل الشك؟ مع وجود المانع من الرؤية كالسحاب أو القطر الغبار الذي يحول بين الناس وبين الرؤية، هذا شك، احتمال أن الهلال ظهر ولم يرى لأجل السحاب، فالناس مترددون هل ظهر ولم يرى أم لم يظهر، في احتمال. لكن الأصل ما هو؟ وش الأصل؟ الأصل بقاء شعبان، والشهر يكون 30، إذن هذا الأصل. ليلة 30 إذا كان هناك غيم فإن الأصل أن شعبان لم يخرج، فلا يحكم بخروج شعبان إلا بيقين، إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان. فإذا لم نرى الهلال فإننا نبقى على الأصل، وذلك في قاعدة مشهورة عند العلماء يقولون الأصل بقاء مكان على مكان، هذا الأصل حتى يثبت الدليل على أنه تغير. فإذا شككنا في التغير الأصل أنه لم يتغير، مثل واحد توضأ وشك في الحدث يحكم له بإيش؟ بالطهارة، حتى لو كان الشك كثيرا فإنه يحكم بالطهارة ويصلي وصلاة صحيحة مع أنه فيه احتمال أنه أحدث. هذه القاعدة الأصل بقاء مكان على مكان. والحديث هنا واضحة، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. يعني بعض العلماء يقول إنه يصام هذا اليوم من باب الاحتياط لرمضان، لأن في احتمال يكون واحد رمضان أن الهلال ظهر ولم يرى فيصام احتياطا، منهم يرى الوجوب، منهم يرى الاستحباب، منهم يرى الإباحة، منهم يرى الكراهة، منهم يرى التحريم. كل الأحكام الخمسة مذكورة أو منقولة في هذا هذه المسألة، يعني خمسة أقوال أو أكثر. منهم قال يجب احتياطا لرمضان، لكن هذا أضعف الأقوال أنه ما عليه دليل واضح. منهم يقول يستحب، يستدلون بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حال بينه وبين الرؤية سحاب أو نحوه أصبح صائما. هذا هو دليل اللي قاله بالوجوب، لكنه ما يصح استدلال به لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله ولا يأمر أهله بالصيام، ولو كان يرى الوجوب لأمرهم به. إذن الوجوب أضعف الأقوال لأنه ما عليه دليل، فعل ابن عمر لا يدل عليه. الاستحباب أخذوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه قال يستحب من أجل الاحتياط لرمضان. القول الثالث الإباحة، يعني لأنه لم يثبت ولو صام فلا حرج احتياطا، يعني جعل الأمر مستوى الطرفين، إن صام احتياطا فلا حرج وإن أفطر على الأصل فلا حرج. منه من يرى الكراهة ومنه من يرى التحريم وهو أقوى الأقوال، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن غم عليكم إيش فأكمل عدة 30، رواه البخاري. فأكمل عدة 30، عدة إيش اللي نكملها؟ عدة شعبان، وجاءت بعض الروايات فأكمل عدة شعبان 30 يوما، هذه أصرح رواية وهي في الصحيح أيضا، إذن هذا حديث صحيح. أما قوله فاقدروا له، هذا ما في دليل على أنه يصام هذا اليوم وأن شعبان يكون 29، لا، بعضهم قال فاقدروا له أي ضيقوا له، يعني ضيقوا شعبان جعلوا 29، لكن هذا التأويل يصادم الروايات الصحيحة الصريحة فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، روايات صحيحة، فلا يمكن أن يفسر بالتضييق، كيف نصنع بهذه الروايات؟ وذلك جمهور العلم على أن فاقدروا له يعني إيش؟ من التقدير وليس من التضييق، من التقدير. قالوا معنى فاقدروا له أي اضبطوا دخول شعبان، يعني اهتموا برؤية إلى شعبان حتى تعد 30، لأنه يعني إذا لم يضبطوا دخول شعبان ما يمكن يعدوا 30، ما يدرون متى دخل شعبان، فلا بد من رؤية هلال شعبان. وكما في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحفظ لرمضان ما لا يتحفظ لغيره، يعني برؤية شعبان، يهتم برؤية هلال شعبان حتى يعد 30 إذا لم يرى. إذا معنى فاقدروا له أي اضبطوا عدة دخول شعبان حتى تقدر العدة صحيحة، تعدوها 30 يوما يقينا لضبط دخول شعبان، وتوافقها الحديث الأخر فأكمل عدة شعبان 30، ولا يمكن تكمل 30 إلا بضبط دخول شعبان، لأن هو صح الأقوال أنه لا يصام. وجاء أيضا سيأتي حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، فلا يجوز تقدم رمضان. ومن صام يوم الشك فقد تقدم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التقدم. صح الأقوال أنه يحرم صومه. يليه القول بالكراهة، يعني هذا الذي يليه مباشرة فهو يدور بين التحريم والكراهة. وفق الله الجميع ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر الله أكبر الله